الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في قوله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أما ولاية ربنا سبحانه وتعالى، ولاية الله للعبد، فهي قائمة، أي لن تقوم أولا إلا إذا كانت ولاية العبد للرب، ولن يوالي الله عبدا إلا إذا والى العبد ربه. أما ولاية العبد بالرب للرب سبحانه وتعالى فتقوم على العبادة وعلى الطاعة مع الحب والتذلل، وأن عبادة بدون حب وتذلل فهذه عبادة الأشقياء، عبادة الله سبحانه وتعالى مع المحبة لله سبحانه وتعالى. أما ولاية الله للعبد، وإن كان المشترك لفظي ولي مع ولي، لكن ولاية العبد لله سبحانه وتعالى تقوم أو صورتها وهي النصرة والتأييد والحفظ، لما يقول الله: من عادى لي وليا، من عادى لي ولي، أي ولي لله، فإن الله ناصره والله حافظه والله مؤيده. أما ولاية العبد للعبد، أن هناك كذلك ولاية العبد للعبد وهو المؤمن للمؤمن، حتى هذا أصل من أصول الإسلام، وهذه قائمة على المناصرة لله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء أولياء بعض. ففي قوله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الطاغوت هذه الكلمة جاءت من قوله طغى، والطغيان ومجاوزة الحد، وتجاوز الحد إما باعتبار الناس أو باعتبار رب الناس. أما عندنا في الشرح فلا طغيان إلا باعتبار الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يقرر هل هذا طغيان أم لا. فمجاوزة الحد في قوله سبحانه وتعالى: إن اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز حده. وفي قوله سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء، أي فاض على حوضه. بالنسبة للشرع، ما هو الطاغوت؟ الطاغوت وهو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا يسمى طاغوت. كل ما عبد سوى الله فهو طاغوت، مهما كان هذا حجر، بشر، شجر، أي شيء. وكل من تبع اتباع العبادة سوى الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت، وكل ما أطيع طاعة العبادة، لأن طاعة الوالدين هذه ليست طاعة العبادة إنما طاعة البر، طاعة رب العمل هذه ليست طاعة العبادة وإنما طاعة اتباع، يعني حصول على، في مقابل الحصول على الرزق وأداء الواجب، يعني ليست عبادة وإنما طاعة العبادة واتباع العبادة ومحبة العبادة، فهذا كلها يسمى طغيان. جامع النجاة من الطغيان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو معقل، كما قال العرب معقل الفرس، حتى يمنع الإنسان نفسه من مجاوزة الحد. في حديث العرباد ابن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون. وهذه الموعظة الخالصة لما تكون لله، وأعظم المواعظ وأشرف المواعظ وهو التذكير بالله، أن أشرف موضوع هو الحديث عن الله سبحانه وتعالى. قلت لكم قبل أيام أن ابن القيم كان يتحسر على زمانه، قال: ويا ليت خطبائنا، أي خطباء الجمعة، يهجعون إلى التحبيب في الله، فإن أكثرهم لا يحبب الخالق للخلق. وأعظم المواعظ هو التعريف بالله والترغيب في الله والتحبيب لله ودعوة الناس إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى. وهي أشرف القضايا، أشرف من الحلال ومن الحرام، تخاطبهم على افعلوا ولا تفعلوا والجنة والنار، لا، أشرف من كل هذا وهو الحديث عن الله سبحانه وتعالى. فموعظة النبي عليه الصلاة والسلام لرقتها ولما فيها من التجرد لله سبحانه وتعالى فطر وجلت منها القلوب تعظيما لأمر الله. وهذا هو خوف الصالحين، لما يخافون الله سبحانه وتعالى يقبلون عليه. فوجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذرف العيون هو تكركب الدمع على العين، هكذا ذرف، أي أصبحت منك الكرة هكذا تذرف، كما ورد في الحديث: فإذا عيناه تذرفان، أي يتسارع الدمع في السقوط. وهذا للدلالة على عظم المعصية، أن الدمع يتفجر لوحده صليقة وطبيعة. فقال الصحابة: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني كأنك تودعنا، فأوصنا. فإذا كانت وصية مودع فهل يعطيهم وصية ناقصة أو جامعة؟ يعطيهم جامعة. فهذه الوصية هي التي ينبغي أن تبعد الناس عن الإنسان عن الطغيان وعن مجاوزة الحد فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأعظم الدرس: عضوا عليها بالنواجذ. عليكم هذه اسم فعل أمر، عليكم الاسم فعل الأمر يدل على الأعلى وجوب فعل الشيء. عليكم أي خذوا بها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. السنة في اللغة العربية هي الطريقة، اللغة ما معنى السنة؟ هي الطريقة. أما في الشرع السنة عندها عدة معاني. السنة عند الفقهاء، والسنة عند الأصوليين، والسنة عند المحدثين، والسنة عند أهل العقيدة. لما تقرأ في الدين السنة ويعني عدة أحاديث، لما نقول فيها السنة لابد تتفطن تعرف ما معنى هذه السنة. هل هي السنة عند الفقهاء، أو هي السنة عند المحدثين، أو هي السنة عند أهل العقيدة وغير ذلك. لكن المقصود بها هنا في هذا الحديث هي السنة عند أهل العقيدة، وهي المقصود بها المنهج، طريق النبي إلى الله سبحانه وتعالى، وليست عند المحدثين. السنة عند المحدثين كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو شمائل، كل شيء عن النبي سميت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة عند الفقهاء، وهو نقول صلاة ركعتين قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هذه سنة، أي في مقابل الفريضة. السنة عند الأصوليين هي أصل من أصول التشريع، تقول الكتاب والسنة أصل. أصول المسلمين في التشريع يقول لك أربعة، الأدلة المتفق عليها أربعة، ما هي هذه؟ هذا الأصولي يقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما عند علماء العقيدة، السنة بمعنى المنهج، أي فكر النبي عليه الصلاة والسلام ودينه وعقيدته وطريقته الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو به معنى السنة. لما نقول أهل السنة والجماعة، ليس أهل السنة أي الذين يفعلون هذه السنن الصغيرة، لا، أهل المنهج النبوي والجماعة. من هم الجماعة؟ هم الصحابة. نحن أهل السنة والجماعة، أي أهل الطريقة المحمدية وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من أتى بعده؟ فركيزة ديننا وركيزة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام هي أننا نتبع المنهج المحمدي على صاحبه أزكى الصلاة وأتم التسليم، ومرجعية الطريق والفهم هم تبتدئ أولا من صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام. وخيرة الصحابة، خيرة الصحابة، لأن الصحابة يختلفون ويتخالفون ويتفاضلون، يعني فضل هذا على هذا يعني كفضل السماء على الأرض، حتى في وسط صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لا يستوي هذا مع هذا. لكن أفضل الصحابة هو ما قاله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو أصل فكر المسلم. ودائما يعني لما يقع الاختلاف أو يقع الخلاف فينبغي أن يكون مرجعه في الحل وفي الفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أي طريقته، ثم بعد ذلك لا ينتقل إلى غيرهم من الناس إلا بعد المرور على قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله اختارهم كما اختار نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أصفى قلوب العباد عليه الصلاة والسلام، فاختاره لختم نبوته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلب أصحابه أفضل قلوب العباد، فاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الضابط دائما في الفهم، في فهم الدين، في السلوك، في المعاملة. دائما نقول ماذا قال في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الخلفاء الراشدين هناك عند الأصوليين يختلف الصحابة. أولا الخليفتان أبو بكر وعمر، إذا وجد قول لعمر وخالفه قول صحابي فنأخذ بقول عمر لوجود الحديث: عليكم باللذين من بعدي، هذا حديث صحيح. ثم حديث الخلفاء الراشدين هذا أربعة. ثم في الأفضلية العشرة المبشرون بالجنة، ثم بعد ذلك أهل بدر 314، ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان 1400 هذا في الفضيلة، ثم بعد ذلك من أسلم قبل الفتح، ثم بعد ذلك من أسلم بعد الفتح. هذه أفضلية عامة هكذا. أما في التدقيق فهناك خلاف، يعني لما وقع خلاف ما بين خالد بن الوليد، قد سماه الله سبحانه وتعالى، يعني سماه النبي عليه الصلاة والسلام ما سماه سيف الله، حتى أن الروم يعني انطلت عليهم الحيلة، يعني هذه الكلمة، فأتوا يعني في معارك الروم يسألون: يا خالد، هل أن الله أرسل لك سيفا من السماء؟ هكذا يقولون، فيقول: لا والله، ما هو إلا اسم وصفنيه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع الخلاف مع هذا الرجل الفاضل، مع أبي بكر، والمخطئ ابتداء هو أبو بكر، فغضب له النبي عليه الصلاة والسلام: هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا خالد، والله لو أنفق أحدكم، أي خالد، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، يعني لو أن أبو بكر ينفق مثل يعني نصف مد، وخالد بن الوليد ينفق أحد كله، لا يبلغ نفقة خالد، لا يبلغ نفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هكذا كما لا يخفى عليكم. هذا هو المعنى، أنه في الخلاف، في الأزمات، في المشاكل، في قضية، في الفتوى، دائما هذا هو المنهج. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن هذا الحديث من آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فهموها، قال هذه مودع، أي تودعنا، ما قالوا هذا في أول المدينة. علموا بأن هذه الموعظة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام كأنها موعظة مودع. فقال لهم نعم هذه موعظة مودع. فقالوا له إذن أوصنا. فما أوصى لا بمال ولا بمتاع، وإنما أوصى باتباع منهجه وطريقته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نحيي الكتاب والسنة وننصرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا إن شاء الله تعالى بفضله وجوده وكرمه إن شاء الله تعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، استغفرك اللهم ونتوب إليك من كل الذنوب والخطايا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.